بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب التوحيد، والذي وقفنا فيه عند باب عظيم هو من أهم أبواب هذا الكتاب. أولا أيها الإخوة، القرآن يكثر الله جل وعلا فيه من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ذلك أن إقرار المشركين بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت يستلزم منه إقرارهم بأنه جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. إذ كيف يتوجه إلى من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر ولا يميت، بل إن من يدعونهم هم بأنفسهم يحتاجون في تدبير أمورهم إلى خالقهم وهو الله سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا ذلك في القرآن كثيرا، لكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في دائرة الإسلام، ولم يعتبروا بسبب هذا الإقرار مسلمين، بالعكس ظل وصف الشرك عليهم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي هو أصل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إيراد المصنف لهذا الباب إيراد حسن و دقيق في بابه، لأن المصنف رحمه الله أورد جملة من الأبواب في مسائل لتوحيد الألوهية، فأورد لك باب النذر وباب الاستغاثة وباب الاستعاذة وباب التبرك وغيرها من الأبواب، وكلها في توحيد ماذا؟ الألوهية. فناسب أن يورد لك الأدلة في باب توحيد الربوبية وإقرار المشركين بذلك، وعجز هذه الآلهة والأصنام من أنها يعني ترزق أو تحيي أو تدبر شيئا من هذا الملكوت. وهذا فهم دقيق منه رحمه الله تعالى. القرآن أيها الإخوة تنوعت فيه دلالة إقرار المشركين بتوحيد الربوبية من عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره الله من إقرارهم بأن الله هو الخالق وأن هذه الآلهة لا تملك من الأمر شيء. ولذلك إبراهيم عليه السلام استدل بتوحيد الألوهية من خلال ضعف الأصنام: يا أبتي لم تعبد ما لا يخلق ولا يرزق ولا يغني عنك ماذا شيئا. وهذا استدلال في بابه، لأن الأصل في التوجه والعبادة إلى من يملك ومن يخلق ومن يرزق، وليس للعاجز، لأن الإله لا ينبغي أن يكون ماذا عاجزا. ولذلك الله جل وعلا أقام هذا الدليل في القرآن كثيرا: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. وقال الله جل وعلا: أإله مع الله. وكل هذا الاستنكار وهذا الاستفهام الذي المراد منه التوبيخ والتقريع والتشنيع على من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر بعد ذلك توحيد ماذا الألوهية. الأمر الثاني: افتقار الخلق إلى الله جل وعلا ورغبتهم إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن كثيرا، وأن المشركين إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم ماذا إذا هم يشركون. ولاحظ معي إقرار المشركين في حالة الشدة وكفرهم في حالة الرخاء، إذ الواجب أيها الإخوة أن يكون ماذا أن يكون كفر المرء في حالة الشدة وفي حالة الرخاء سواء. لكن هؤلاء في حالة الشدة يخلصون لله جل وعلا الدعاء والرجاء والعبادة، وفي حالة الرخاء فإنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. والواجب أن لا يفرق بينهما، إذ من أنقذك في الشدة من باب أولى أن ينقذك في باب ماذا الرخاء والسعة. وهذا في القرآن كثيرا. يقول الله جل وعلا بعد قول المصنف رحمه الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. أيشركون أي كيف يشركون. ولاحظ معي أيها الإخوة التعبير بلفظ الشرك ماذا هنا، أيشركون، دل على أنهم صرفوا جملة من أنواع العبادة لهذه الأصنام والأوثان. والشرك المراد هنا كما ذكر علماء التفسير، المراد منه الشرك في باب العبادة، وليس المراد بالشرك هنا إقرارهم بأن هذه الآلهة لا تخلق أو أن هذه الآلهة تخلق وترزق وتحيي وتدبر أو تميت أو شيئا من أفراد توحيد الربوبية. لا، المراد بالشرك هنا هو الشرك في باب العبادة. يشركون ما لا يخلق شيئا، نكرة في سياق ماذا النفي. أيشركون ما لا يخلق شيئا، فهذه الأصنام والأوثان والمعبودات لا تستطيع أن تخلق الذبابة وهي من أقل المخلوقات حجما، فضلا عن أن تخلق أكبر المخلوقات سعة وحجما. جميع هذه المخلوقات داخلة في قول الله جل وعلا ماذا شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم ماذا وهم يخلقون. هذا استدلال بديع كما يقال وإنكار في محله. كيف يشركون وكيف يتوجهون بالعبادة إلى من لا يملك فردا من أفراد الربوبية؟ الخلق أيها الإخوة هو فرد من أفراد ماذا الربوبية، لأن الربوبية لها متعلقات كثيرة: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر والإماتة، كلها من متعلقات الربوبية. فالله جل وعلا ذكر الخلق باعتبار أنه من أعظم أفعال الرب أنه ماذا؟ يخلق. وعجز هذه الأصنام دليل على عدم استحقاقها للعبادة. قال وهم يخلقون، أي هذه الأصنام هي بنفسها خلقها الله جل وعلا وأوجدها، فالواجب أن يتوجه إلى الخالق ويترك هذا ماذا؟ المخلوق. ولذلك العرب أيها الإخوة كانت تصنع الأصنام بيدها، وكان ربما يصنع أحدهم صنمه من التمر فإذا جاء ماذا؟ أكله. وقد ذكر الألوسي وغيره من علماء التاريخ أن أحد الأعراب أراد أن يعبد صنما خارج مدينته، قال فانطلق إلى عبادة هذا الصنم، فلما وصل إليه وجد ثعلبا يبول على رأسه، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، ألا هان من بالت عليه الثعالب، ورجع إلى دياره. الشاهد أن هذا الأعرابي اكتشف عجز إلهه الذي يعبده، الذي لا يستطيع حتى أن يدفع البول عن نفسه، فكيف أدعوه وأتوجه إليه وأسأله وأطلبه؟ قال ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يملكون لهم النصر ودفع ماذا؟ البلاء عنهم وجلب الخير ماذا لهم، ولا أنفسهم ينصرون، أي هم عاجزون أيضا عن نصر أنفسهم وعن نصر كذلك ماذا غيرهم. هذه الآية أيها الإخوة فيها أربع فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الأصنام لا تخلق ولا تملك من أمر شيئا ولا تستحق شيئا من أنواع العبادة، وأن الذي يخلق ويرزق هو الله جل وعلا. أن هذه الأصنام هي مخلوقة من ماذا؟ من عدم، والمخلوق من العدم يفتقر إلى من ماذا؟ إلى من ينصره، وإلى من يطعمه، وإلى من يغيثه، وإلى من يقوم بأمره، وهذا دليل على عجز هذه الأصنام، أنها لا تستطيع النصر ولا تستطيع دفع الضر. قال وقولهم هنا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية من أعظم الأدلة على توحيد الله جل وعلا، بل ذكر العلماء أن فيها التنصيص على تكفير كل من دعا غير الله وتوجه إليه سبحانه وتعالى بشيء من أنواع العبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية وذكر فيها عجز الأصنام والأوثان. قال والذين تدعون من دونه، ولاحظوا معي هنا العموم، ما يملكون من قطمير. القرآن أيها الإخوة ذكر فيه القطمير والفتيل والنقير، وهذه الثلاثة أيها الإخوة كلها في التمر. ولاحظ معي التشبيه هنا، ذكر علماء التفسير من باب الفائدة أن الله ذكر القطمير هنا، القطمير هنا لأن العرب تأكله وبكثرة، والتمثيل والتشبيه إذا كان بالشيء الواقع المشاهد الملموس يكون تأثيره أكثر من الشيء الذي لا يرى ولا يشاهد أو غير ملموس. يعني لماذا اختار الله التمر ولم يختر أي فاكهة أخرى؟ ما اختار مثلا الفواكه التي تستجلب الآن من جنوب شرق آسيا أو من دول بعيدة؟ لأن العرب تعرف التمر وتعرف يعني أسماءه ومسمياته بكثرة، فناسب أن يذكر المثال بما يوافق ما يرونه. قال والذين تدعون من دونه، الذين هنا اسم موصول أيها الإخوة، وهي من الأسماء التي تعم ما يدخل في حيز صلتها كما يقول العلماء. والذين تدعون هذا عموم في كل ما تدعون، سواء كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا ماذا مرسلا. لاحظ ما يقول والذين تدعون من هذه الأوثان والأصنام والمعبودات والمتوجه إليها. قال ما يملك من دونه ما يملكون من قطمير، أي ليس لهم من الأمر ماذا؟ شيء. ذلك أنهم لا يملكون القطمير، وهو يعني قشرة نواة التمر، الرطب لما تخرج فيه قشرة بيضاء، هذا هو ماذا؟ القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا لا يملكون هذا القطمير، فمن باب أولى أن لا يملكون كذلك خيره. إذا كانوا لا يستطيعون أن يوجدوا أو يخلقوا هذا القطمير، فمن باب أولى أن لا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يعني يملكون من أمرهم شيئا، فضلا عن أن يخلقوا هذا القطمير. وهذا دليل على عجز هذه الأصنام والأوثان. ولاحظوا معي أيها الإخوة أن العرب كانت في جاهليتها منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد. كانت عبادة العرب متنوعة ولها أهداف ماذا؟ متنوعة كذلك. فكانوا بعضهم يخصص صنما للرزق، وبعضهم يخصص صنما ل يعني دفع الضر، وبعضهم يخصص صنما لجلب النفع، وبعضهم يخصص معبودا خاصا في شفاء المرض ونحو ذلك. هذا كان لديهم أيها الإخوة، وكانت تتنوع توجهاتهم لهذه الأوثان. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم. لاحظ معي سماع الدعاء يأتي، أو السماع يأتي في النصوص على قسمين. تارة يأتي السماع ويراد منه إدراك الصوت، تسمع الشيء أي تدرك ماذا؟ صوته، أو تدرك مسموعه. إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم. فالآية هنا ذكر الله جل وعلا السمع، والسمع له متعلق أكثر من متعلق. المتعلق الأول إدراك ماذا؟ الصوت. المتعلق الثاني أن يكون المراد بالسمع، وهذا سنأخذه إن شاء الله في باب عندما نشرح الواسطية أو أي كتاب من كتب الصفات، عند الحديث على باب سمع الله جل وعلا سنذكر معاني السمع بتفصيل أكثر، لكن نريد فقط العجالة. السمع الذي يراد منه الإجابة، إجابة الشيء. سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده. فهنا ذكر الله جل وعلا النوعين، قال إن تدعهم لا يسمعوا سماع الصوت دعاءكم، ولو سمعوا أي وصلت الأصوات إليهم ماذا؟ ما استجابوا لكم. لأن من يسمع الأصل أنه يجيب من يسمعه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قليل بدر وغيره عندما نادى المشركين قال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هم أموات، ماذا 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 تنادي يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن، ما أنت أسمع لما أقول منهم الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم يسمعون، لكنه سماع كما يقال ماذا؟ خاص، كما ذكر العلماء ورد فقط في النص لا يعمم على غيره، فإن الله أسمعهم في هذه اللحظة دون غيرها. ويوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم. ولاحظ العلماء ذكروا هنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن الله سمى الدعاء لغيره شركا، والطلب من غيره شركا. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، ثم قال في الآية ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أن توجه الكفار وهي الفائدة الثانية أو خللهم كان في باب توحيد ماذا؟ الألوهية، ولم يكن في باب توحيد ماذا؟ الربوبية. فإن عدم إقرارهم باستحقاق الله جل وعلا للعبادة وصرفهم العبادة لغيره سبحانه وتعالى هو شرك في باب الألوهية، وإن كانوا قد أقروا ضمنا بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي، لكن هذا الإقرار لم ينفعهم ولن يدخلهم في دائرة الإسلام، واعتبروا كفارا مع هذا الإقرار. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل ماذا؟ مثل خبير. من أعظم الفوائد في هذه الآية أجزوا الآلهة عن أن تخلق أو أن ترزق شيئا، لأن الله تحداهم أن يأتوا بالقطمير وما استطاعوا أن يأتوا به. نعم. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج أيها الإخوة هو الجرح يكون في الرأس والوجه. ولاحظوا معي سبب إيراد المصنف لهذا الحديث بالذات في هذه ماذا؟ في هذا الباب، ليبين شيئا واحدا، وهذا من دقة تصنيفه. قال لك العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه من أعظم المقام، ولو كان ثمة أحد يستحق أن يتوجه أصلا، ولا يوجد هذا، ولا يمكن أصلا أن يوجد، لو كان ثمة أحد بمنطق العقل من الأولياء والصالحين يمكن أن يتوجه إليهم، لكان الأولى بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعبد من دون الله، وهو المعبود وهو المخلوق الذي يتوجه بالعبادة إلى ربه سبحانه وتعالى ويخلص له جل وعلا، ولا يرضى بأن يعبد معه أحد. المصنف أورد لك هذا ليبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الخلق مقاما عند الله لا يملك من الأمر شيء، هو عاجز عن الدفاع عن نفسه، عاجز عن دفع البلاء عن نفسه، عاجز عن جلب النفع له إلا بما أمره الله جل وعلا به وبما جلبه له ربه سبحانه وتعالى، فهو لا يملك من أمره شيء. فمن باب أولى هؤلاء الأولياء أيضا لا يملكون من أمرهم ماذا؟ شيئا. إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينفع نفسه لنفع نفسه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، ولم يشج رأسه ولم تكسر رعيته، فالإله لا يمكن أن يصاب بالضرر ولا يمكن أن يشج رأسه أو تكسر رباعيته أو يسيل الدم من على وجهه، فهذا ليس بإله ولا يستحق شيئا. فدل دلالة عظيمة على أن عجز الآلهة والأوثان والأصنام عن نفع نفسها فضلا عن نفع ماذا؟ غيرها، دليل على عدم استحقاقها لشيء من العبادة. قال في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعية، الرباعية الأسنان المتوسطة أيها الإخوة، فقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. هذا الاستفهام يقول العلماء يراد منه الإبعاد، أي كيف يفلح قوم شجوا رأس ماذا؟ نبيهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدفع عن نفسه هذا البلاء، فإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم من يعني بمن سوى. قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فجأة يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا اللعن المراد منه الطرد والإبعاد، وفلانا جاءت تسميته في الرواية أخرى بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، وأنه لا يملك دفع الضر عن نفسه فضلا عن أن يملكه ماذا لغيره. ولذلك لو نفع النبي صلى الله عليه وسلم أحد لنفع ماذا نفسه. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت: هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة كلهم أسلموا. وتأمل هذه الآية عندما قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء ثم أسلم هؤلاء، مما يدلكم على أن القلوب هي بيد الله جل وعلا، وأنت قد تدعو على كافر فيهديه الله. ليس لك من الأمر شيء، فهؤلاء أمرهم إلى الله، إما أن يعذبهم، وإما أن يتوب عليهم، وإما أن يهديهم، وإما أن يشرح صدرهم، وإما أن ينال ما ينال. أنت ليس لك من الأمر ماذا شيء. وفي ذلك بيان عجز النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته على نفع نفسه أو ضر غيره إلا بما أقدره الله جل وعلا وما أعطاه إياه. قال وفيه عن أبي هريرة قال: فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا بالناس، قال: فأنزل الله عليه، أي بواسطة جبريل عليه السلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. المراد بالأقربين هنا الأقرب ذا الأقرب. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي افتدوها، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الشاهد من الآية: فإني لا أغني عنكم. يحتمل أن يكون هذا مراد منه الدنيا، ويحتمل أن يراد منه الآخرة، ويحتمل الأمرين: لا أغني عنكم في الدنيا، ولا أغني عنكم كذلك في الآخرة. ولاحظ أنه قال شيء، فهو لا يستطيع أن يملك لهم ماذا شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بينت الروايات الأخرى نوع هذا الإغناء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالكم، وتأتوني بأنسابكم، فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا. قرب النسب لا ينفع شيء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن ينفع غيره من أهله وقرابته لنفع عمه الذي ذاد عنه وانحياضه، والذي حرسه وآواه ورباه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم له من الله شيئا، إنما هي شفاعة في أن يخفف العذاب فقط، وهي له دون غيره. فإني لا أملك من الله شيئا. نعم، باب قول الله أو الفوائد.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين.
تفسير الآيتين الأولى والثانية، وتفسير هاتين الآيتين ذكرناه لكم بالتفصيل، وقلنا لكم أن هذه الآية الأولى والثانية من الآيات العظيمة التي تدل على عجز الآلهة والأصنام، وأنها لا تملك من أمرها فضلا عن أن تملك ماذا لغيرها شيئا. نعم.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد التي فيها شج النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسال الدم من على رأسه، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. وفيها فوائد كثيرة جدا. غزوة أحد من أعظم الغزوات التي تدل فيها من الدروس والعبر ماذا الشيء الكثير. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
الأصل في القنوت أيها الإخوة هو الجواز كما بين العلماء بشروطه وضوابطه. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
أن المدعو عليهم كفار وأسلموا بعد ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله.
لا شك على أن من أعظم الذنب والجرم قتل الأنبياء، بل إنه في مقدمة جرم القتل، فإن العلماء قالوا القتل على أنواع. قتل ومن أشنعها وأعظمها قتل الأنبياء، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تجريمه في أحاديث كثيرة كذلك.
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
لبيان عجزه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك أن ينفع نفسه فضلا أن يملك أن ينفع ماذا غيره، ليس له من الأمر شيء. نعم.
السابعة: قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
تاب عليهم وآمنوا وقد ذكرناه، تفضل.
الثامنة: القنوت في النوازل،
وهذا دليله قنوته عليه الصلاة والسلام وغيرها كذا، وغير هذا الدليل كذلك من الأدلة الأخرى التي تدل على شروط يعني جواز قنوت النوازل، ولكن القنوت في النوازل له عند العلماء ضوابط، من الذي يقنت ومتى يقنت، وهل يقنت من تلقاء نفسه أو أنه بأمر الإمام، وهل القنوت يكون في كل مسألة، وما هي النازلة التي يقنت بها. خمسة أو ست مسائل في القنوت، ليس هذا هو موضع التفصيل فيه.
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم.
العاشرة: لعنه المعين في القنوت.
لعن المعين في القنوت، وهذا محل خلاف أيها الإخوة عند العلماء. من أهل العلم من يرى أنه أن اللعن يكون عاما دون ماذا التخصيص، واستدلوا بقوله ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقد أسلموا، فقالوا لا ينبغي التعيين. ومن أهل العلم من يرى بجواز ماذا التعيين، وأن فيه مصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بأسمائهم، وجاء في بعض الروايات اللهم العن الرعل وذكوان وعصية، عصت الله ورسولا في حادثة أخرى.
الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، عندما قام فيهم خطيبا.
الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم.
الثالثة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه كل صغيرة وكبيرة، ويشرك مع الله جل وعلا في ربوبيته، ويشرك مع الله جل وعلا في ألوهيته. وقد ذكرت لكم يعني قصة حصلت لي أنا، وكنت أصلي في المسجد النبوي في الصف الأول عند في أيام الطلب والدراسة، فوجدت أن يعني مكان السجود مرتفع، أو الفرش في مكان سجودي في الصف الأول هكذا فيه ارتفاع، فلما انتهيت الصلاة رفعت السجادة إذا بي أجد كيس مليء بالأوراق، ومن ذهب منكم هناك ورأى ما يخرجه يعني حراس الحجرة من الرسائل لا يوجد من ذلك العجب، يدخلون الحجرة مئات الآلاف يرمونها الحجاج والمعتمرين من الرسائل، وفتحتنا الأوراق وبدأت أقرأ الرسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد بريد كذا، دولة كذا، الشارع كذا، المنزل كذا، رقم الفيلا والشقة، والله هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع طلب الولد، وتبدأ تشرح قصتها، امرأة أنا أقيم يا رسول الله وصار لي 10 سنوات ولم أنجب أطفالا، وأسألك أن يعني تعينني في إنجاب الأطفال، والغريب أن الرقم الهاتف أيضا موجود في أسفل الرسالة. هذا يطلب، تلك تطلب ولد، وتطلب والله تلك تطلب زوجة زوج، وذاك يطلب شفاء من مرض، وذاك تجد من الشرك في باب الربوبية العجب العجاب، ما تحار منه أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله جل وعلا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فضلا أن يملك ماذا لغيره، هو الذي كان يتوجه إلى ربه ويوحده ويدعوه ويخلص العبادة وينكر أشد النكير على من يشرك بالله جل وعلا، فكيف يرضى عليه الصلاة والسلام أن يشرك هو بربه جل وعلا؟
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبة عظيمة، ذلك أن هذا الباب فيه دليل على استحقاق الله وحده للعبادة، وأنه هو الذي يدعى ويرجى وينذر له ويعبد، وهو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. لماذا؟ لأنه تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه جل وعلا ذو الجلال وذو الإكرام وذو الجبروت والقوة والعظمة وغيرها من الأسماء العظيمة التي تدل على قوة ملكوته وعظيم جبروته وتفرده في هذا الملكوت بالخلق والرزق والتدبير والإحياء وغيرها من الصفات الحسنى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغيرها من الأدلة التي تدل على تفرده جل وعلا بالجلال والإكرام وغيرها من معاني الأسماء العظيمة. قال هنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع أي أصله أصل الفزع أيها الإخوة من الخوف المفاجئ الذي يصيب المرء من أمر لم يكن يتوقعه. فالملائكة إذا جاء الأمر من السماء فإنهم يفزع عن قلوبهم، أن يأتيهم خوف ماذا؟ مفاجئ. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا يدل أيها الإخوة دلالة عظيمة على أن الملائكة يخضعون لأمر الله، وأنهم لا يملكون شيئا من أنواع العبادة، وأنهم يستكينون لأمره جل وعلا ويخضعون لكلمته. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال بعض العلماء المعنى: قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. بعض العلماء قالوا أن الملائكة هم الذين بعد أن يفيقوا يقولوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي ماذا الكبير. ومنهم من يقول أنهم يسألون جبريل فيقولون ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي ماذا الكبير. قالوا الحق أي المسؤولون عن الكلمة، وهو العلي ماذا الكبير، يعني قالوا الحق بمعنى أنه لا يصدر منه إلا الحق. وقال بعض العلماء أن المراد بالحق هنا هو تفسير للكلمة التي سيقولها الله جل وعلا، فهي ماذا حق، فالله حق ولا يصدر عنه إلا الحق. الحق المراد به كما ذكر العلماء هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال وهو العلي الكبير من أعظم الصفات التي تدل على أولا علوه جل وعلا، فهو العلي الكبير وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وصفة، مع علو الشان وعلوه فوق الخلائق كلها، فطرت عليه الإنس والثقلان كما قال الإمام القيم رحمه الله. قال وهو العلي، علو الصفات وعلو القدر وعلو ماذا الذات، وهي جماع أنواع العلو كما بين العلماء. قال وهو العلي الكبير أي صاحب العلو والكبر والعظمة. الشاهد أن الله جل وعلا منفرد بصفة العلو وصفة الكبرياء، وهي من أعظم الصفات التي يتصف بها الإله الذي يستحق العبادة، فالواجب أن تصرف العبادة له، لأنه هو العلي ماذا الكبير. وهذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الملائكة يخافون من أمر ربهم ويستكينون له، كما ذكرنا ذلك الله عن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثانيا إثبات القلوب للملائكة، وهذا فيه رد على من أنكر كون الملائكة لها قلوب، ولكن قلوب الملائكة قلوب خاصة تختلف عن بني آدم. إثبات أن الملائكة أجسام، وأنها ليست أرواح ماذا فقط، لأنها تتحرك وتذهب وتأتي وتعذب وتعبد وغيرها وغير ذلك، هذا يدل على نسم، ويدل على أن لها عقول، ليس كما ذكر بعض العلماء أنه فيض من الوحي الرباني النوراني، وذكروا أنها ليس لها عقول. من الأدلة كذلك إثبات القول لله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وفيه أن عظم أمر الله وأن الجميع يخضعون له، وعظم مع عظم خلق الملائكة إلا أنهم يخضعون لأمره. قال كأنهم سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس الصلب، وليس المراد هنا تشبيه صوت الله بهذا، لا، المراد تشبيه ما يحصل من فزع الملائكة بهذا الصوت عندما يسمعون هذه السلسلة على صفوان. قال ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، والمراد أن الصوت يبلغ كل واحد ماذا منهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المراد إذا أزيل عنهم الفزع بمثل الآية قالوا الحق. نحن ذكرت لكم أن الحق هنا يحتمل أنهم قد علموا ما قال الله، فيكون هذا عائدا إلى كلام الله، يعني سمعوا كلام الله فقالوا إن هذا الكلام الذي صدر من أمر الله من إحياء أو إماتة أو تصرف في كون الله أو عذاب، أوامر الله متعددة، فيحتمل أنهم يقولوا قالوا الحق، أي هذا الكلام الذي كان من الله جل وعلا حق وسيقع. وإما أن يراد قالوا الحق أي كل ما صدر من الملائكة هو حق من الله فهو حق، وإن كانوا أو بعض الملائكة يعني ربما لا تعلم حقيقة ما سيقع، لكنه ماذا لكنه حق، لأن علم الملائكة محدود. أمر الله، هل تحيط الملائكة بكل أمر الله تفاصيله ودقائقه وحقائقه وحكمه لا، لأن علم الله عظيم، لكن ما بلغهم من الله فهو حق، فالله لا يقول إلا الحق. قال فيسترقها مسترق السمع أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة. قالوا مسترق السمع هكذا بعضه بعض، الملائكة تتحدث بكلام الله جل وعلا وما سيقع، فيأتي مسترق السمع ويسمع الكلمة التي حصلت في السماء. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق ماذا؟ فوق بعض. هذا يحتمل أيها الإخوة عند العلماء أن يكون من كلام سفيان أو من كلام أبي هريرة راوي الحديث. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، هذا بالاستراق من السماء، من السماء الدنيا يسمعها فيلقيها إلى من تحته. والله جل وعلا جعل السماء سقفا محفوظا. ومن باب الفائدة يا الإخوة، وإن كنت هذا أريد أشرحه في موضع، لكن استراق السمع يا الإخوة عند العلماء على ثلاثة أنحاء. النوع الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستراق يقول العلماء أنه كان كثيرا، يعني كثير ما يحصل استراق السمع من السماء من خلال الشياطين والكهان وخدمهم من الجن. الاستراق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قالوا الاستراق بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقع أبدا، لأن الله جل وعلا حفظ السماء بالشهب، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالله جل وعلا حمى السماء بالشهب. لماذا؟ لمقام القرآن الكريم، لأن القرآن كان ينزل والوحي كان ينزل، فحتى لا يختلط القرآن بغيره ولا يحصل اشتباه ونحو ذلك فحرست السماء. المرحلة الثالثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجد الاستراق، ولكنه ماذا؟ قليل، لكنه ماذا؟ قليل، ليس بمثل كثرته قبل ماذا؟ البعثة. فهو استراق لكنه ماذا؟ كما ذكر العلماء قليل جدا. قال ويكذب معها 100 كذبة، ليس المراد هنا بمرادها الكثرة، يعني 100 كذبة العدد، لا، المراد بالكذبة. أليس قد قال لكم يوم كذا وكذا، فيسترق مسترق السمع، مسترق السمع بعضه فوق بعض، وصفه. وحديث النواس بن سمعان أيها الإخوة هو بمثل الحديث الذي قبله، وفوائده أو مسائله تشبه الحديث الآخر، وسنأتي إن شاء الله في كلام المصنف على ذكر ماذا الفوائد. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفيه بيان عجز الملائكة، وأنها لا تملك من أمرها شيئا، وأنها أمام أمر الله جل وعلا تفزع وتخاف. وجاء في بعض الروايات أن الملائكة تصعق، فأول من يفيق هو جبريل عليه السلام، وفي ذلك فضل جبريل، وأنه أول من يسمع الأمر من سبع. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، كما جاء في حديث النواس وغيره، أو قال رعدة ينفذهم ذلك. نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك من القلب.
نعم. كيف ذلك؟ ذلك أن الملائكة وهي أعظم خلقا من الأولياء وأقرب إلى الله، وتعبد الله الليل والنهار، وهو الفرق الثالث، يعني البشر من الأولياء وغيرهم يقع منهم ماذا؟ الخطأ. وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الملائكة اجتمع فيهم من دواعي العبادة ربما لم تجتمع في الأولياء والصالحين، ومع ذلك الشرك بالملائكة قبيح. لماذا؟ لأن هذه الملائكة هي تفزع إلى ربها وتدعوه وترجوه وتخاف منه وتنتظر أمره وتخضع لكلمته جل وعلا، فكيف تعبد من دون الله؟ فمن باب أولى أن لا يعبد غيرها من الأولياء والصالحين، وهي تقطع لك جذور الشرك من أوله إلى آخره. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير،
وهذا ذكرناه لكم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب سؤالهم ماذا؟ عن ذلك، ذلك أن الملائكة تنتظر الأمر من السماء وتنتظر كلمة الله جل وعلا، فلما تأتيهم الكلمة يعلمونها.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا.
نعم، بعض العلماء ذكر على أن جبريل إنما يعطي الأمر الإجمالي ولا يملك ماذا؟ الأمر ماذا؟ التفصيلي، لأن حقيقة أمر الله جل وعلا تفصيلها وحقائقها ودقائقها وأحكامها وأسرارها ومغازيها لا يعلمه إلا ماذا؟ إلا الله جل وعلا وحده، فهو الذي استأثر بهذا العلم الدقيق. وجبريل إنما يذكر الملائكة ما ذكره الله له.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
وهذا فيه فضيلة جبريل عليه السلام، وأنه مقرب من الله جل وعلا حتى من حملة العرش، لأن العلماء والإخوة اختلفوا كما ذكر ذلك غير ما واحد من أهل العلم في قرب الملائكة، هل هو جبريل أقرب أم حملة العرش؟ فمن أهل العلم ذكر أن حملة العرش هم أقرب من جبريل عليه السلام منزلة عند الله، وبعضهم ذكر وهو المشهور على أن جبريل هو أعظم الملائكة منزلة عند الله، ولذلك قدمه الله جل وعلا في الآيات كثيرة وأوكل له أخص المهمات، وهي ماذا؟ وهي مهمة إيصال الأمر بينه وبين رسله، فهو الواسطة بين الله وبين رسله.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم، ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. نعم.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم،
وهذا ثابت كما ذكر الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم جميعا.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى،
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، فالسماوات كلها ترجف من أمر الله جل وعلا. وتخيلوا معي عظم السماوات وكبرها واتساع حجمها، نحن اليوم ما شاء الله ناسا كل يوم تجيب لنا كوكب جديد، وكل يوم يعلنون عن اكتشاف كوكب جديد ودرب التبانة وما في درب التبانة من ملايين الأجرام السماوية، وتلك يقول لك هذا جرم سيمر بالأرض من 200 مليون سنة، ما مر الآن سيمر، وإلى الآن لم يصلوا في عظم اتساع هذه الأرض إلا شيء كثير. أنت يا أخي تطير بالطائرة وترى كوكب الأرض لما يكون الظلام وترى النور وترى جمال هذه الكرة الأرضية، وما هي إلا حلقة ألقيت ماذا في فلاة بالنسبة إلى ماذا كل السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الذي تعلمونه، بالنسبة إلى كرسي الرحمن كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش ماذا لا شيء. هذا يدلكم على عظم أمر الله جل وعلا، وأن البشر لا يملكون من أمرهم شيئا.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
لأنه هو الذي وكل بذلك.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين،
وأن هذا حاصل وواقع، ولكن ذكرنا لكم أنواع الاستراق.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا،
كما وصفه أبو هريرة.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب،
وأنها لحرق هؤلاء الجن، لكن هو يسمع الكلمة. على فكرة استراق السمع العلماء ذكروا ماهيته وكيفيته، هو يسمع الكلمة لكنه عندما يسمع لا يسمع كل الكلمات، ربما يسمع كلمة موت فلان حصل فلان أو حصل كذا، هذه الكلمة التي يسمعها هو أحيانا غير متأكد منها، فإن يكذب معها 100 كذبة، فلما يكذب معها 100 كذبة والساحر يذكر هذا قد يصيب من خلال ماذا؟ من خلال المية كذبة بوقوع ماذا؟ الكذبة الواحدة. فالناس تترك المية وتأخذ ماذا؟ تأخذ هذه الكذبة التي وقعت، فيقول لك والله يحصل لأمك كذا وكذا 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 وكذا، كل هذا ما حصل وحصل واحد، ومع ذلك الساحر يصدق بهذه الكلمة، وكل ما ذكره من الكذب لا يلتفت إليه. وذلك السبب فيه هو ضعف الإنسان وقلة ماذا؟ علمه، لأن كذب الجد بالمنطق العقل، هو كذب لك في مئة وصدق ماذا؟ في واحدة، فكيف أنت تصدقه بسبب صدقه في واحدة وكذبه في 99؟ هذا دليل على ضعف العقل وقلة الإيمان.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
ولكن وليه من الإنس قد أيضا عندما تصل إليه الكلمة أيضا يكذب معها مئة كذبة، والذي بعد يكذب معها مئة كذبة، وهكذا.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم، كونه يصدق بعض الأحيان لأنه وصل إليه شيء من هذا السمع.
السادسة عشرة كونه يكذب،
ولكن وصول الشيء هذا إليه من السمع، العلماء قالوا ليس رجما بالغيب، لأن الله جل وعلا من تكلم بالوحي أصلا علمته الملائكة، فخرج من ماذا؟ من غيب الله. فلا يستطيع أحد يأتي يقول لك الكاهن يعني علم الغيب، لأنه لم يصبح غيبا من أن تكلم الله بالوحي، علمه جبريل، علمته الملائكة وأهل السماوات، ما صار غيب أصلا. تفضل.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟
مئة كذبة لما التفت لها التفت لك والله صدق في كلمته كذا، طيب هو مئة كذبة أصلا دمر الدنيا فيها، كيف أنت تستجيب له وتسمع منه؟
التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم، وهذا ظاهر.
العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة،
وفيه إثبات القول من الله والكلام منه جل وعلا، وفيه إثبات الصوت، فيه إثبات الحرف، فيه إثبات الكلام، وفيه إثبات الأمر وغير ذلك. نعم.
الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل،
وهذا ظاهر. نعم.
الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا
بعد أمره جل وعلا، وذلك إجلالا وتعظيما لجنابه جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.